بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وصل بنا المقام إلى الحديث عن أقسام الأسلوب الأدبي بعد أن انتهينا من تعريف البلاغة ومن عناصر البلاغة التي ذكرها المصنف وشروطها. وصل بنا الحديث إلى أقسام الأسلوب الأدبي، وقال ينقسم الأسلوب الأدبي بين قوسين، أي بلاغة الكلام، إلى ما يلي: أولا الأسلوب اللفظي، وهو ما روعي فيه الأغراض والدواعي لاستعمال الألفاظ مطابقة لمقتضى المناسبة كذكر اللفظ أو حذفه وكتقديمه أو تأخيره وما إليهما مما يتوافر على دراسته علم المعاني. قال كذكر اللفظ، يعني هذا الأسلوب يراعى فيه الأغراض والدواعي لاستعمال الألفاظ مطابقة لمقتضى المناسبة كذكر اللفظ. ذكر اللفظ، أحيانا اللفظ الحالة الطبيعية هو أنه يذكر، الحالة الطبيعية أنه يذكر لكي يفيد معناه، فأنت تقول مثلا سافر زيد، سافر تفيد معناها الذي هو السفر، وزيدون تفيد معناها الذي هو الدلالة على الذات المعينة، الشخص المعين، وهذا التركيب من سافر زيد له دلالة نسبة السفر إلى زيد. هذا في أصله أن اللفظ يذكر، ولكن هذا ذكر اللفظ ليس معنى أن الأصل أن اللفظ يذكر أنه لا يحذف. قد أحيانا يذكر اللفظ إذا كان هناك داع لذكره، إذا كان الحال يقتضي ذكره. أنت مثلا تريد أن تبتدئ بالكلام لتبين للسامع سفر زيد، فمن الضروري أنه تذكر سافر وتذكر زيد لكي يعرف ولكي يفهم المخاطب والمتلقي معنى المعنى الذي تريده بتمامه من دون غموض. ولكن أحيانا الحال يقتضي حذف اللفظ، كمثال يعني نأخذ ما لو سأل سائل من سافر، هذا سؤال، يسألك سائل من سافر، أنت تقول زيد، هذا جوابك زيد، هل معنى أنك تكلمت بمفرد واحد الذي هو زيد، أو أنه هناك كلام تام مركب وأصله سافر زيد أو زيد سافر، وأنت حذفت سافر بناء على وجودها في سؤال السائل، فهذا سافر وإن لم يذكر في الكلام لأنك قلت زيد في الجواب، ولكن سافر مقصود ومنوي. فرق بين الشيء حينما يقال يحذف وكان موجودا فحذف لغرض من الأغراض، وبين أنه لا يوجد أصلا، الذي يعبرون عنه بالمحذوف فإنه مقصود وأنه موجود معناه ومنوي معناه. فأنت تقول زيد وقصدك زيد سافر وحذفت سافر لأن الحال يقتضي أن يحدث، وكتقديمه أو تأخيره، مثلا المفعول به في الجملة، المفعول به ترتيبه الطبيعي في الجملة حينما تقول أكرمت زيدا زيد هنا المفعول به، هذا ترتيبه الطبيعي أن يتأخر عن الفعل والفاعل، الترتيب الطبيعي الأصل هكذا. وقال أحيانا الحال يقتضي أن يبقى في موقعه، في موقعه الطبيعي، وهو أن يكون متأخر، ولكن أحيانا حال من الأحوال يقتضي أن يقدم المفعول به، تقول زيدان أكرمت، زيدان أكرمت، كما في القرآن فريقا هدى، فريقا هدى، ففريقا مفعول به قدم على فعله وفاعله الذي هو هدى، والضمير المستتر في هدى. إذن هذه أحوال كمثال هو ذكر هنا، وإلا هي أحوال كثيرة لللفظ، وليس فقط الحذف أو التقديم والتأخير، وما إليهما مما يتوافر على دراسته علم المعاني. هاي الأحوال اللفظية، هاي الأحوال اللفظية وما يجري عليها مطابقة لمقتضى المناسبة يدرس في علم اسمه علم المعاني. ثانيا الأسلوب المعنوي، وهو ما روعي فيه الأغراض والدواعي لاستعمال المعاني مطابقة لمقتضى المناسبة. الآن صار الحديث هنا عن المعاني، أما في الأسلوب اللفظي كان الحديث عن الألفاظ. هنا المراعاة، وهنا موضوع هذا العلم هو المعاني، مطابقة أيضا، مطابقة لمقتضى المناسبة والحال، كالتشبيه والاستعارة والكناية. أحيانا معنى من المعاني وليكن مثلا الكرم، كرم زيد، أنت تريد أن تعبر عن كرم زيد، فماذا تقول؟ مرة تعبر عنه بالتشبيه، هو المعنى واحد، ولكن مرة تعبر عنه بالتشبيه تقول زيدون كحاتم، زيدون كحاتم، حاتم الطائي هو الرجل المعروف بالكرم، فتقول زيدون كحاتم. ومرة بالاستعارة تقول مثلا رأيت بحرا في داركم، رأيت بحرا في داركم، والبحر لا يمكن أن يكون في الدار، وأنت تشير بذلك إلى وجود زيد في داركم، تقول رأيت بحرا في داركم، هذا يسمونه مجاز على نحو الاستعارة. وأحيانا نفس المعنى، معنى الكرم، تعبر عنه بأسلوب ثالث يسمى الكناية، فتقول زيدون كثير الرماد، زيدون كثير الرماد، كثرة الرماد هنا كناية عن كرم زيد. إذن هذا المعنى الواحد الذي هو الكرم أديته بطرق ثلاثة. هذا الأسلوب المعنوي يدرس أحواله، طبعا هناك أحوال أخرى، وما إليها مما يتوافر على دراسته علم البيان، فهذه الأحوال تدرس في علم البيان. الثالث الأسلوب الجمالي، وهو ما روعي فيه الأغراض والدواعي لتجميل اللفظ. الآن في هذا الأسلوب فقط تجميل وتزيين اللفظ، تجميل وتزيين اللفظ، هو طبعا له دور في بلاغة الكلام وفي قبول المتلقي لهذا الكلام وفي تأثير هذا الكلام على المتلقي إذا كان اللفظ جميل ومتناسق. يقول وهو ما روعي فيه الأغراض والدواعي لتجميل اللفظ أو المعنى حسب مقتضى المناسبة، وهو ما توفر على دراسته علم البديع. يعني مثلا في القرآن أنت تقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، تجد أن هناك جمال في اللفظ. أو نفس القرآن يقول فالتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، هذا اللفظ جميل، هذا اللفظ جميل بغض النظر عن المعنى، هو في نفسه هذا اللفظ جميل. إذن هذه الأحوال تدرس، هذه الحالات الكثيرة لتجميل اللفظ وتزيينه في علم يسمى علم البديع. ومن هذا التقسيم تفهم علاقة كل نوعين من علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبديع والبيان بالبلاغة. ومنه أيضا يفهم مجال دراسة كل واحد من هذه العلوم الثلاثة. طبعا هذا التقسيم الذي قدمه هنا المصنف للأسلوب البلاغي هذا هو سوف يكون ترتيب أبحاث الكتاب، يعني أولا سوف يبدأ بعلم المعاني ويتعرض لأحوال اللفظ وأحوال الكلام في علم المعاني حتى ينتهي منها، يبدأ بعد ذلك بالأسلوب المعنوي، يعني يبدأ بعلم البيان حتى ينتهي من أبحاثه كلها، ثم يأتي إلى علم البديع ويتعرض لأبحاثه. هذه هي أبحاث الكتاب. فعلى بركة الله نبدأ بعلم المعاني. طبعا البلاغة يفترض أنها تبدأ من ها هنا، يعني ما تقدم منا هو كله مقدمة تعرفنا فيه على ترتيب، على تعريف علم البلاغة والعناصر الداخلة في علم البلاغة وعلى أبحاث الكتاب وأقسام الأسلوب الأدبي. هذه كلها تعتبر مقدمة لعلم البلاغة الذي يتكون من هذه العلوم الثلاثة. إذن من الآن سوف ندرس أو ندخل حقيقة في علم البلاغة وأبحاث علم البلاغة. قال: علم المعاني تعريفه هو العلم الذي يبحث في أساليب الكلام اللفظية التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا التعريف لا أراه يحتاج إلى بيان وشرح مفرداته، هي كلها تقدمت منا. أساليب الكلام اللفظية نحن أخذناها، يعني لأنه هذا العلم يختص بالأسلوب اللفظي كما تقدم منا التي بها يطابق مقتضى الحال، هذا أخذناه أيضا في تعريف علم البلاغة. قال شرح التعريف: إننا عندما نصوغ جملة أو نلقي كلاما مثل الشجرة مثمرة وانتهى فصل الشتاء، جملة ثانية: انتهى فصل الشتاء، ومنح الفائز الأول في حفظ القرآن الكريم جائزة ثمينة، هذه جملة ثالثة: نجد أمامنا عدة أمور استفدناها من مناسبات وقرائن استعمالات الكلام، وهي أولا الدلالة المفردية، ونعني بها أن كل مفردة أو كل كلمة في الجملة تدل على معنى معجمي. يعني أنت إذا رجعت إلى كل كلمة من هذه الجمل الثلاثة سواء كانت اسما أو كانت فعلا أو كانت حرفا، كلها لها معاني، لها معاني مفردية، يعني بغض النظر عن دخولها في التركيب لها معاني تدل كل واحدة منها على معنى. نعم بعد ذلك هي تتركب تعطينا معنى للجملة ومعنى للكلام، ولكن هي في حد ذاتها كل مفردة من مفردات هذه الكلمات أو هذه الجمل هي لها معنى في نفسها. طبعا على معنى معجمي، يعني المعاجم، معاجم اللغة، معاجم اللغة هذا علم، علم اللغة يسمونه، هذا وضعت له كتب تسمى المعاجم، تتضمن هذه المعاجم المعاني المفردية، المعاني، معاني المفردات قبل أن تدخل في التراكيب تبين معاني المفردات. وهو المعنى الذي قال وهو المعنى الذي وضعت له أو استعملت فيه من قبل أبناء المجتمع. هذه المعاجم التي هي كتب اللغة توجد فيها معاني الكلمات، أنت حينما تراجع طبعا يرتبونها حسب ترتيب حروف الهجاء، وتجد أن الكلمات كثيرة، ما شاء الله من الكلمات في اللغة العربية، وكل كلمة بأجزائها معنى، وهذا المعنى أحيانا يكون هو المعنى الموضوع له الكلمة، وأحيانا يكون هو المعنى المستعمل فيه الكلمة. ما المراد بالمعنى الموضوع له، وما المراد بالمعنى المستعمل فيه؟ الكلمة أولا توضع بأزاء معنى معين، مثلا أنت حينما ولد لك ولد سميته محمد، أسميته محمد، فوضعت هذا اللفظ الذي هو محمد بأزاء هذا المولود الصغير الذي ولد لك، فهذا لفظ موضوع لهذه الذات الذي هو المولود، هذا لفظ وضع لهذا المعنى. كذلك كلمة جبل مثلا، جبل وضعه الواضع بأزاء هذا الوجود الكبير، هذه التضاريس وهذا الوجود الكبير الذي هو الجبل، هذا الجماد الهائل الذي هو الجبل، هذه الذات المعينة التي هي الجبل، وضع الواضع كلمة الجبل بأزائها. مثلا أسد وضعه الواضع للحيوان المفترس المعروف المخصوص المعلوم، هذا الحيوان المفترس الذي يسمونه ملك الغابة، وضع الواضع كلمة أسد بأزائه، فهذا المعنى الموضوع له. وأما المستعمل فيه فأحيانا الكلمة تستعمل فيما وضعت فيه، وهذا يقال أنه استعملت في الموضوع له، وأحيانا تستعمل في معنى ليس الموضوع له لأسباب كثيرة تذكر فيها هناك طبعا، مثلا لأسباب المشابهة، أنت تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، تقول رأيت أسدا يرمي، أنت لا تريد أن تقول رأيت أسدا يعني حيوانا مفترسا، بل تريد رأيت رجلا شجاعا، أو تقول رأيت بحرا في داركم، يعني شنو؟ يعني رأيت رجلا كريما أو شخصا كريما. إذن هذا الاستعمال للأسد في الرجل الشجاع هذا ليس للموضوع له، إنما معنى مستعمل فيه، فهذا استعمال الأسد في الرجل الشجاع هذا مستعمل فيه، هذا معنى الرجل الشجاع مستعمل فيه لفظ الأسد وليس موضوع له لفظ الأسد. فالمستعمل فيه أعم من أن يكون موضوع له، قد يكون المستعمل فيه قد يكون موضوعا له، كما لو استعملت الأسد في الحيوان المفترس، وقد يكون المستعمل فيه ليس موضوعا له، كما لو استعملت الأسد في الرجل الشجاع. إذن الاستعمال أعم من الوضع، أعم من الوضع معنى شنو؟ معنى قد يكون مستعمل، قد يكون موضوع له، وقد يكون قد يكون موضوعا له، وقد يكون ليس موضوعا له. ولذلك يقولون هذه القواميس، قواميس اللغة أو معاجم اللغة، المعاني التي تذكر فيها أعم من المعاني الموضوع لها الألفاظ، فقد تكون مستعمل فيها، قد تكون مستعمل فيها يعني مجازات، وقد تكون موضوع له، فلذلك يحتاج إلى تمحيص وتفتيش وإيجاد علائم لكي نكتشف المعنى الموضوع له من المعنى المستعمل فيه. وهذا طبعا ليس محل حديثنا، لأنه وردت هنا عندنا كلمة وضعت له أو استعملت فيه. قال وهو المعنى الذي وضعت له أو استعملت فيه من قبل أبناء المجتمع. فكلمة الشجرة في المثال الأول تدل على النبتة القائمة على ساق صلبة، وكلمة مثمرة تدل على وجود الثمر في الموصوف، وهكذا بقية الأمثلة. إذن هذه الجملة المكونة من الشجرة مثمرة مكونة من كلمتين، لكل منهما الشجرة ومثمرة لكل منهما معنى إفرادي معنى مفردي بغض النظر عن التركيب. نعم التركيب سوف يؤدي إلى معنى إسنادي ومعنى مركب، ولكن قبل التركيب هو لكل منهما معنى. قال اثنين الدلالة التركيبية، يعني ثانيا الدلالة التركيبية، ونعني بها أن تركيب الجملة أي جملة يدل على معنى زائد على المعنى المفردي أو المعجمي للكلمة جاء بسبب التركيب. ففي جملتنا السابقة الشجرة مثمرة يدل هذا التركيب على وصف أو اتصاف الشجرة بالإثمار، وبتعبير آخر الإخبار عن الشجرة بأنها تحمل ثمرا. إذن الشجرة لوحدها كان لها معنى ومثمرة كان له معنى، ولكن حينما جمعناهما في كلام واحد وقلنا الشجرة مثمرة صار هناك معنى تركيبي، وهو نسبة الإثمار إلى الشجرة، نسبة الإثمار إلى الشجرة أو وصف الشجرة بالإثمار. هذا المعنى لم يكن موجود قبل التركيب، قبل التركيب كان كل منهما يدل على معنى خاص به، الآن بالتركيب حصل معنى جديد وهو معنى تركيبي أو دلالة تركيبية. ثالثا المعاني الأولية بين قوسين أو النحوية. قال ونعني بها اتصاف الكلمة باعتبارها عنصرا في الجملة بمعنى من المعاني النحوية كالمبتدئية والخبرية والفاعلية والمفعولية والحالية وما إليها. ففي مثالنا الشجرة مثمرة المعنى النحوي لكلمة الشجرة بصفتها عنصرا تركيبيا في الجملة هو المبتدئية. طبعا أنا أرى الكلام واضح لا يحتاج إلى توضيح. المستفاد من شغل الكلمة في الجملة لوظيفة المبتدأ، بما أن هذه الشجرة مثمرة جملة اسمية ووقعت الشجرة في بداية الكلام وكانت معرفة، إذن هذه شجرة مبتدأ. والمعنى النحوي لكلمة مثمرة بصفتها عنصرا تركيبيا في الجملة هو الخبرية، المستفاد من وقوع الكلمة في الجملة خبرا، وهذه مثمرة طبعا بحسب تركيب الجملة. والترتيب الطبيعي للجملة أن الخبر يأتي بعد المبتدأ، وأنها نكرة بعد معرفة، إذن هذه بحسب الترتيب الطبيعي والصفات والقواعد النحوية فإن مثمرة هنا تكون خبرا. إذن هذه المعاني فاعلية مفعولية مبتدئية خبرية حالية، هذه أين تعلمناها؟ تعلمناها في النحو، لذلك نسميها المعاني الأولية أو النحوية. المعاني الثانوية، هو لم يعنون برابعا لكن يبدو أنه سقطت هذه الترقيم سقط في النسخ، وكان يجب أن يقول رابعا المعاني الثانوية أو البلاغية. ونعني بها الأغراض أو الغايات أو المقاصد التي من أجلها قال أو ألقى المتكلم كلامه وفق ما اقتضاه الحال أو حسب ما تطلبه الموقف. يعني قبل أن أكمل قراءتي لعبارة المصنف أريد أن أبين معنى. نحن في النحو ماذا أخذنا؟ أخذنا قوالب كثيرة جدا، قوالب جاهزة للكلام. فأنت في النحو أخذت مثلا الشجرة مثمرة، وأخذت إن الشجرة مثمرة، وأخذت والله الشجرة مثمرة، وهكذا. أنت أخذت قوالب كثيرة. الآن أنت بعد أن أخذت هذه القوالب الكثيرة، طبعا هذه جملة بسيطة، وإلا يمكن أنه نأخذ جمل كثيرة فيها مفعول به، فيها ظرف، فيها جار ومجرور، فيها حال، فيها تمييز، فيها مفعول مطلق، فيها كثير من عناوين ومصطلحات النحو مرت علينا، والتراكيب النحوية التي أخذناها لا تكاد تعد ولا تحصى. لكن أنت الآن حينما تريد أن تتكلم، هل تتكلم كيفما كان، أو أنك تختار تركيبا معينا وجملة معينة لتبين مرادك، بحيث لا يكون فيها زيادة على غرضك ولا نقيصة عن غرضك؟ إذا أنت جئت بجملة مطابقة لهذه المواصفات يكون كلامك بليغا، أما إذا جئت بجملة ليست في هذه المواصفات واخترت قالبا لفظيا لا يؤدي الغرض كما هو، فسوف يكون مخالفا للبلاغة. هذا اختيارك لترتيب أو اختيارك لتركيب معين ولجملة معينة، هذا يكون فيه زيادة. يعني أنت اخترت هذا المعنى دون ذاك المعنى، إذن أنت صرت تلاحظ معاني ثانوية زائدا على المعاني النحوية الأولية. نعود إلى قراءة العبارة. ففي مثالنا الشجرة مثمرة، يلقي المتكلم هذه الجملة أمام الإنسان الذي لا يعرف عن الشجرة أنها مثمرة، وذلك لأن المناسبة أو الموقف هنا تقتضي أن يسوق المتكلم هذه الجملة وبهذا الشكل من الأسلوب، لأن الإنسان الذي أمامه لا يعرف ذلك، فلأجل أن يخبره ويفيده العلم باتصاف الشجرة بوجود الثمرة فيها يلقي عليه الجملة المذكورة وبهذا الشكل من الأسلوب. يعني مرة أنت المستمع والمتلقي والمخاطب تقول له، أنت تعلم حاله، تعلم أنه لا يعرف شيئا عن معنى هذه الجملة، معنى اتصاف الشجرة بالإثمار. لنفترض أن هناك شجرة معينة تتكلم عنها أنت، وهو يعرف عن ماذا تتكلم، فتقول له الشجرة مثمرة، أخبرته الشجرة مثمرة، هو لا يعرف شيء وذهنه خالي عن هذا المعنى. إذن أنت يجب أن تأتي بهذه الجملة بهذا الشكل من دون زيادة طبعا أو نقيصة، من دون زيادة، المهم عندنا من دون زيادة هنا، لكي تخبره بنسبة الإثمار واتصاف الشجرة بالإثمار. وأحيانا يكون هذا المتكلم هو عنده شك بإثمار الشجرة، عنده شك، يعني حتى حينما تخبره بأنه الشجرة مثمرة فإنه يبقى شاكا. أنت ماذا تفعل هنا؟ تقول له إن الشجرة مثمرة، هكذا قال، لابد أن تؤكد له هنا، تأتي بمعنى جديد، إضافة جديدة. هذا المعنى أنت لاحظت فيه حال المخاطب فقلت إن الشجرة مثمرة، فإذا بقي منكر وشاك حتى مع هذه الحالة أنت تقول والله إن الشجرة مثمرة، يعني جئت بمؤكد آخر هو القسم مضافا إلى التوكيد بإن. إذن هذا المخاطب إذا كان خالي الذهن تماما فإن المناسب له، المناسب لحاله، حاله يقتضي أن تأتي له بالجملة من دون زيادة من دون تأكيد. فإفادة المخاطب بمضمون الجملة، نعود إلى العبارة، فإفادة المخاطب بمضمون الجملة هو الغرض أو الغاية أو المقصد الذي من أجله ألقيت هذه الجملة من قبل ألقيت هذه الجملة من قبل المتكلم. وصياغة الجملة المذكورة مبتدأ وخبرا فقط من دون إضافة أي معنى نحوي آخر إليها هو الأسلوب الذي اقتضاه الحال أو تطلبه الموقف، لأن هذا المخاطب هذا خالي الذهن تماما وليس لديه أي شك تجاه الكلام وتجاه هذا المعنى. والأسلوب هو الذي يدرسه ويبحث فيه علم المعاني وضمن إطار مطابقته للغرض الذي يقتضيه الحال. ففي الحال الأول يقتضى أن تأتي بالجملة من دون أي مؤكد، وإذا كان شاكا يقتضي منك أن تأتي بمؤكد وتقول إن شجرة مثمرة، وإذا كان شديد الإنكار تأتي بمؤكد ثاني تقول والله إن الشجرة مثمرة. وهذا طبعا الاختلاف في الأسلوب نتيجة اختلاف الحال، فما يقتضيه الحال في الأول هو عدم التوكيد والمجيء بالجملة البسيطة التي هي الشجرة مثمرة، وما يقتضيه الحال في الثاني كان حاله حال الشك أن تأتي بإن مؤكدا بإن، وما يقتضيه الحال وما يقتضيه الحال الثالث الذي هو شدة الإنكار أن تأتي بمؤكد قوي الذي هو القسم فتقول والله إن الشجرة مثمرة. ويعني هذا أن كلمة المعاني، نعود إلى عبارة المصنف، ويعني هذا أن كلمة المعاني في عبارة علم المعاني يراد بها المعاني الثانوية. يعني حينما نعود إلى عبارة المعاني في قولك علم المعاني، هذا العنوان الكبير الذي اختارناه واختاره المصنف لهذا العلم الأول من علوم البلاغة الثلاثة، قلنا علم المعاني، يقول المعاني المراد بها ليس المعاني الأولية وليس الدلالة التركيبية وليس الدلالة المفردية، إنما نريد به المعاني الثانوية أو البلاغية، يعني هذه المعاني الزائدة عن أصل المراد، عن أصل المراد، عن المعنى البسيط للجملة، عن المعنى الأصلي للجملة. فأنت نسبة الإثمار للشجرة هو موجود في كل الحالات، هذا المعنى الأصلي، ولكن الذي أضفته أنت في الحال الأول هو التجريد من أي مؤكد، هذا بحد ذاته وإن كان هو تجريد وخلو الجملة من معاني، ولكن في حد ذاته هو هذا معنى مقصود ومعنى ثانوي، وإضافة التوكيد بإن معنى ثانوي آخر، وإضافة التوكيد بمؤكد ثاني هو القسم معنى ثانوي ثالث، وهكذا. فهذه المعاني الثانوية هي التي تدرس هنا في علم المعاني. قال يراد بها المعاني الثانوية أو بيان الأغراض التي من أجلها يقال الكلام أو يصاغ الأسلوب اللفظي. ونخلص من هذا إلى أن علم المعاني هو العلم الذي يتوفر على بيان الأساليب أو التراكيب اللفظية التي تحقق للمتكلم الإعراب عن غرضه وغايته ومقصده من الكلام وفق ما يقتضيه الموقف. طبعا هو الآن عرف علم المعاني وشرح مفردات هذا التعريف وصار واضحا عندنا ما المقصود بعلم المعاني. وصل المصنف إلى تعريف الكلام. طبعا نحن سوف نترك هذا الموضوع إلى حلقة قادمة لنكمل الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.